لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة في الفاتيكان الأخوة الفرنسيسكان الأصاغر من مزار لافيرنا الفرنسيسكاني ومحافظات إقليم توسكانا. وجه لهم خطابا توقف فيه عند معنى وأهمية جراحات المسيح بالنسبة لنا اليوم. استهل الحبر الأعظم كلمته مرحبا بضيوفه، وخاصا بالذكر أسقف أريتسو كورتونا سانسيبولكرو على مرافقته للرهبان الفرنسيسكان، وعبر عن سروره للقائهم في السنة التي تصادف والذكرى المئوية الثامنة لهبة جراحات المسيح التي نالها القديس فرانسيس الأسيزي في 14 من سبتمبر 1224 قبل سنتين على وفاته. وشكر ضيوفه على إحضارهم ذخيرة من دماء هذا القديس التي تقوم بجولة حج على مختلف الجماعات لتذكر بأهمية الاقتداء بالمسيح الفقير والمصلوب. بعدها لفت البابا فرانسيس إلى أن جراحات المسيح هي من بين العلامات البليغة التي منحها الرب على مر العصور إلى أخوة وأخوات في الإيمان على اختلاف أوضاعهم والأماكن التي عاشوا فيها، وهي تذكر شعب الله بالآلام التي تحملها يسوع في جسده محبة بنا ومن أجل خلاصنا. وتلك الجراح هي أيضا علامة لانتصار القيامة، لأنه من خلال الجراحات تتدفق نحونا نعمة المصلوب والقائم من بين الأموات كجداول المياه. هذا ثم شاء الحبر الأعظم أن يتوقف عند معنى جراحات المسيح في حياة المسيحي أولا ثم في حياة الفرنسيسكاني، ولفت إلى أن تلميذ الرب يسوع يرى في القديس فرانسيس الذي يحمل تلك الجراح مرآة لهويته. فالمؤمن لا ينتمي في الواقع إلى مجموعة فكرية تحافظ على لحمتها بواسطة قوى البشر، بل ينتمي إلى جسد حي، جسد المسيح الذي هو الكنيسة. وهذا الانتماء ليس اسميا وحسب، إذ هو واقعي أيضا. ومن خلال شركة المحبة داخل الكنيسة يكتشف كل واحد منا أنه ابن محبوب مبارك ومتصالح، أرسل ليشهد لمعجزات النعمة وليكون صانعا للأخوة. وأضاف البابا أن المطلوب من المسيحي هو أن يتوجه نحو الأشخاص المجروحين الذين يحملون في أجسادهم ندبات الألم والظلم والأخطاء المرتكبة. وفي هذا السياق يرافقنا القديس فرانسيس ويساعدنا في التغلب على الصعوبات والخوف والتناقضات. وهذا ما فعله فرانسيس في حياته اليومية منذ أن التقى بالرجل الأبرص، فقد نسي نفسه وكرس ذاته لخدمة الآخرين، وتمكن من التخلي عن كل شيء وفتح دروبا جديدة تتميز بالوداعة حيال الرب والأخوة. ومن خلال فقره الروحي واستسلامه للآب ترك لنا جميعا شهادة للإنجيل ما تزال آنية لغاية اليوم. في سياق حديثه عن معنى جراحات المسيح بالنسبة لحياة الراهب الفرنسيسكاني، لفت البابا إلى أن القديس المؤسس يدعو رهبانه إلى الحفاظ على رباط الوحدة. وأضاف أن المصلوب الذي ظهر له في لافيرنا وترك أثرا في جسده هو نفسه الذي طبع في قلبه منذ يوم ارتداده، وأوكله مهمة إصلاح بيته. وجراحات المسيح التي نالها القديس فرانسيس تمثل ختما للأمور الجوهرية، ما يدعو الرهبان اليوم للعودة إلى ما هو جوهري وأساسي في مختلف أوجه الحياة من خلال مسارات التنشئة، النشاطات الرسولية، والاهتمام بالناس. وهذه العلامة تذكرنا بأننا أشخاص غفر لنا، وعلينا أن نغفر للآخرين ونحمل لهم الشفاء، ولابد أن نعيش سعداء وبسطاء في إطار الأخوة. في الختام، شجع البابا فرانسيس ضيوفه على أن يحملوا وسط جماعاتهم ووسط الكنيسة والعالم شيئا من تلك المحبة الكبيرة التي دفعت بالرب يسوع ليموت على الصليب من أجلنا. وتمنى البابا أن تجعل العلاقة الحميمة معه، مع الرب، ضيوفه أكثر تواضعا ووحدة وفرحا، وأن تساعدهم على أن يكونوا دوما شهودا للسلام وأنبياء للرجاء في عالم يجد صعوبة في التعرف على حضور الرب. وأمل أن يبقى الرهبان الفرنسيسكان علامة وشهادة لملكوت الله الذي يعيش وينمو وسط البشر.
عبر قداسة البابا فرانسيس عن تضامنه وقربه الروحي من المتضررين من الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان يوم الأربعاء الماضي 3 نيسان/أبريل، وذلك في برقية تعزية موجهة إلى المطران جون بابتست لي كيمين رئيس مجلس أساقفة تايوان، وتحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وعبر البابا فرانسيس في برقية التعزية عن حسنه العميق، وقال إنه يصلي من أجل الجرحى والنازحين وعمال الإغاثة.
خلال هذه الأشهر لم تقتصر آلية اليوبيل على التحقق من حالة تنفيذ الأعمال القائمة في مختلف مواقع البناء والتي لا نزال نثق في إنجازها بالكامل قبل بداية السنة المقدسة. هذا ما قاله المطران رينو فيزيكيلا، عميد دائرة البشارة، خلال تقديمه في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي للأحداث الثقافية ليوبيل الثقافة المقرر إقامتها في عام 2024. قال المطران فيزيكيلا في شهر أيار مايو نخطط لإعلان البرنامج التفصيلي لكل حدث كبير، والذي سيتضمن تنظيما استثنائيا من جانب المدينة والكرسي الرسولي، نظرا لوجود عدد مؤهل من الحجاج الذين سيصلون من مختلف أنحاء العالم. وأضاف: يتم حاليا تسجيل رحلات الحج الأبرشية والوطنية، وبدأ الجدول العام لليوبيل يمتلئ يوما بعد يوم. إن التزام الدائرة بتفويض من البابا هو توسيع الخبرة أيضا إلى البعد الثقافي الذي يمتد بطبيعته نحو الجميع ويصبح وسيلة حقيقية لتقاسم القيم التي تسبق الإيمان. لهذا السبب، ومنذ الأيام الأولى للتخطيط، تم أيضا إنشاء لجنة ثقافية بهدف إيجاد الأشكال الأنسب لإضفاء عمق على خبرة اليوبيل. وفي هذا السياق أوضح المطران رينو فيزيكيلا أن اللجنة قد تمكنت من أن تقبل وتقيم العديد من المقترحات التي جاءت من جهات مختلفة، وقد بدأنا في تنفيذ بعضها، بينما سيتم تنفيذ البعض الآخر خلال الأشهر المقبلة. ومن بين هذه المشاريع مشروع إنكامينو، وهو رحلة حج حديثة بين 14 ديرا رئيسيا في أوروبا، صممتها ونظمتها ليفيا بومودورو رئيسة الجمعية الثقافية نهما إنكامينو. رحلة الحج التي بدأت من كنيسة كانتربوري في شهر تموز يوليو عام 2023، وستعبر 7 دول أوروبية لكي تصل إلى روما في عام 2025. وقال المطران رينو فيزيكيلا إن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو اقتراح، كما يوضح المنظمون، مسيرة حقيقية للقلب والعقل تجمع بين العقل والإيمان وإعادة اكتشاف البيئة واحترامها تحت شعار الرجاء. وفي هذا السياق قمنا بتنظيم سلسلة من المبادرات الثقافية كدائرة للتحضير لليوبيل ستطبع بعض المراحل في احتفالها. وقد وجد المشروع استجابة سعيدة من مفوض الحكومة ووكالة يوبيل 2025 لكي يصبح مبادرة مشتركة يتم تقديمها إلى مدينة روما. وأعلن المطران فيزيكيلا أن السفارة الفرنسية والسفارات الأخرى لدى الكرسي الرسولي تخطط أيضا لإقامة فعاليات ثقافية، وأن جميع الفعاليات التي تنظمها الدائرة لليوبيل المقبل والتي تجمع تحت شعار يوبيل الثقافة ستكون مجانية.
ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك المطران جابرييلي كاتشا أمس الخميس مداخلة في الدورة 78 للجمعية العامة حول موضوع الجرائم ضد الإنسانية. توصية لجنة القانون الدولي قال فيها إن الضمانات الكافية لحماية كرامة الضحايا والجنات على حد سواء ضرورية لتعزيز الخير العام للمجتمع مع استعادة العلاقات التي تضررت بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي هذا الصدد يرحب الكرسي الرسولي بمسودة المادة 5 الذي يوسع نطاق تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية لضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى ولاية قضائية قد يتعرض فيها لخطر جريمة ضد الإنسانية. كذلك ينبغي أيضا توسيع هذا المبدأ لضمان عدم تسليم أي شخص إلى ولاية قضائية قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو عقوبة الإعدام. تابع المراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك يقول كذلك يجب مساءلة الجنات عن أي جرائم قد يكونون قد ارتكبوها وفقا لمبدأ الشرعية والمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة. وتنص مسودة المادة 11 على قواعد مهمة في هذا الصدد، من شأنها ضمان المعاملة العادلة واحترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبالتالي المساهمة في فعالية وشرعية المساعدة القانونية المتبادلة، ويجب أن تمتد المعاملة العادلة إلى إصدار الأحكام، كما ينبغي للعقوبات أن تعزز إعادة إدماج المجرمين ومصالحتهم مع المجتمع. وبشكل خاص يجب أن يتمكن الجنات من الوصول إلى الكهنة الذين قد يساعدونهم في التعويض عن جرائمهم. تبع المطران جابرييلي كاتشا يقول كما ينبغي أن تحفظ مشاريع المواد كرامة الضحايا الذين عانوا كثيرا نتيجة الجرائم التي تعرضوا لها. وفي هذا الصدد تنص مسودة المادة 12 الحالي على بعض التدابير الأساسية لحماية مصالح الضحايا والشهود، ولكن ينبغي تعزيز هذه التدابير من خلال النص في القانون على حق الضحايا في الحصول على التعويض والمساعدة لإصلاح الضرر الذي لحق بهم وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع. بما أن هذه المساعدة قد لا تكون متاحة بسهولة في الدولة الإقليمية التي ارتكبت فيها الجرائم، ينبغي أن تشجع مشاريع المواد على تقديم المساعدة الإنسانية الطوعية وغير المالية إلى الضحايا من دول أخرى ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات خيرية دينية. كذلك ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك المطران جابرييلي كاتشا أمس الخميس مداخلة في الدورة 78 للجمعية العامة حول التدابير الدولية في الجرائم ضد الإنسانية. قال فيها توفر مشاريع المواد 13 و14 و15 وكذلك المرفق إطارا صالحا لتعزيز التعاون القانوني الدولي في محاكمة الجرائم ضد الإنسانية دون الإفراط في التوجيه. ومع ذلك نظرا لأن مثل هذا الإطار سيكون متشابكا مع النظم القانونية الوطنية، فمن الضروري في حالة اعتماد اتفاقية أن تتضمن ضمانات مناسبة لتجنب أي تعارض محتمل مع واجب الدول في دعم الحق في الحياة ومنع التعذيب واحترام حقوق الإنسان الأساسية الأخرى. في هذا السياق يؤيد الكرسي الرسولي الصياغة الحالية لمشروع المادة 13 لأنها تسمح للدول التي ألغت عقوبة الإعدام بعدم تسليم الجاني المزعوم إذا كان قد يتعرض لعقوبة الإعدام. وبالمثل فإن الدول التي تبقي على عقوبة الإعدام في تشريعاتها ولكنها لا تطبقها عمليا ينبغي أن يكون بمقدورها رفض التسليم على الأساس عينه. تابع مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك يقول في حين أنه يؤيد الهدف العام لمشروع المادة 13 الذي تمت صياغته على غرار الأحكام المماثلة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن وفدي لا يستطيع أن يؤيد اقتراح لجنة القانون الدولي باستبدال مصطلح الجنس بمصطلح الجندر من بين الأسباب الصحيحة لرفض التسليم. هذا التغيير لا يعكس القانون العرفي ولن يكون مقبولا لوفدي ما لم يتم الاحتفاظ بتعريف النوع الاجتماعي الوارد في المادة السابعة من النظام الأساسي لمحاكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مسودة المواد. في الوقت عينه يدين الكرسي الرسولي جميع أشكال العنف ضد الأشخاص المثليين، ويذكر كما قال البابا فرانسيس بأن تجريم الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية هو ظلم. تبع المطران جابرييلي كاتشا يقول كذلك، بالإضافة إلى أسباب رفض التسليم المنصوص عليها في مسودة المادة 13، لا ينبغي أن تكون أي دولة ملزمة بالتسليم إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن الجاني المزعوم سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في الدولة الطالبة. ولذلك يقترح الكرسي الرسولي إضافة فقرة جديدة إلى مسودة المادة 13 استنادا إلى المادة 30 من اتفاقية ليوبليانا لاهاي التي تم اعتمادها مؤخرا. وختم مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك مداخلته بالقول، وفي حين أن وفدي راض على نطاق واسع عن الصياغة الحالية لمسودة المادة 14 بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، إلا أن هذه المادة يجب أن تتضمن أيضا ضمانات كافية. ولذلك يقترح الكرسي الرسولي إضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 تتعلق بأسباب رفض المساعدة القانونية المتبادلة وبالتوازي مع مشروع المادة 13 الحالي ومع التعديلات اللازمة.
بدأ في روما اليوم الجمعة ويستمر حتى الغد مؤتمر دولي للمطالبة بإلغاء تأجير الأرحام أو ما يعرف بالأم البديلة. ومن بين المشاركين في المؤتمر وكيل قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان المطران ميروسلاف فاخوفسكي، والذي بدأ مداخلته مشيرا إلى أنه في حال اللجوء إلى محركات البحث وكتابة الأم البديلة، تظهر مواقع كثيرة تقدم هذه الخدمة كما يسمونها، بل وهناك حسب ما تابع مواقع تقدم دعايات لعروض خاصة منخفضة الأسعار، أي أن هناك أوكازيونات للأطفال أيضا. وهذه الصورة تعكس جوهر المشكلة، تحويل الشخص البشري إلى سلعة، ما يعني انتهاك كرامته. ورد المطران فاخوفسكي في هذا السياق التذكير بكلمات البابا فرانسيس في حديثه إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي في بداية العام لتبادل التهاني، حين تطرق قداسته إلى تأجير الأرحام أيضا، مشددا على كون هذا الفعل إساءة لكرامة الطفل والمرأة أيضا. الكرامة إذن هي القضية الجوهرية، تابع وكيل قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. ثم أراد التأمل في مفهوم الكرامة البشرية من وجهة نظر عامة وفلسفية، فقال إن الكرامة غالبا ما لا تفهم بشكل جيد، أي في كونها تشمل الجسد والنفس. وتابع مشيرا إلى أن الجسد مشارك في الكرامة حسب الرؤية المسيحية، وذكر هنا بكلمات القديس بولس الرسول حين وصف الأجساد بهيكل الروح القدس، كما وأن الله باختياره التجسد قد منح نبلا للجسد، ويعني هذا حسب ما واصل المطران فاخوفسكي أن على الإنسان تعلم العيش بكرامة انطلاقا من طبيعته كجسد ونفس في اتحاد متناغم. وواصل وكيل قسم أمانة السر حديثه عن الكرامة مشيرا إلى أن فلسفة اليوم تركز بشكل أساسي على الرغبة الفردية كتعبير عن هذه الكرامة انطلاقا من كونها في النفس فقط ومنفصلة عن الجسد. هناك بالتالي تغير في الرؤية يضع النفس في تناقض مع الجسد، ويعتبر إنكار الطبيعة والتأثيرات بما في ذلك النفسية تحررا وتقدما. وهكذا يتم باسم الكرامة تبرير ممارسات مختلفة هي بالأحرى انتهاكات للكرامة، من تغيير الجنس والموت الرحيم إلى الإجهاض والإخصاب الاصطناعي وتأجير الأرحام. ثم توقف المطران فاخوفسكي عند التكاثر مشددا على كونه لا فقط فعلا حيويا أو تقنيا، بل هو يندرج دائما في علاقة إنسانية ويؤسس علاقة جديدة. وتابع أن الجنين هو أكثر من مجرد نتاج رغبة الوالدين، فالجنين لا ينتج بل يتم استقباله. ومع الفلسفة الجديدة وباختيار تركيب الحياة خارج الجسد، تتغير الرؤية حيث يصبح الوالدان مصادر لمواد حيوية، ويتحول الجنين في أنبوب الاختبار إلى شيء لا يعد شخصا. وفي حديثه عن تأجير الأرحام وانتشار هذه الممارسة، قال المطران فاخوفسكي إن هذا يشكل خطوة إضافية في هذا الاتجاه، حيث يتم الفصل بين الوالدية الجسدية وتلك الاجتماعية. قال المطران فاخوفسكي موضحا أن هذا ما يحدث في حالة التبني أيضا، إلا أن الفرق هو أن في حال التبني يكون في المركز الطفل الوحيد واحتياجاته، ثم تأتي في المرتبة الثانية مصالح وتطلعات الوالدين المتبنيين. أما في حال تأجير الأرحام فيحدث العكس، فالأولوية هي لرغبات الوالدين. وتابع وكيل قسم أمانة السر أن تأجير الأرحام يقود بالتالي إلى إنكار الشخص وإنكار جسدية نقل الحياة، وشدد على أن الأمومة هي مسيرة وجودية، شخصية، روحية وجسدية. وفي ختام مداخلته في المؤتمر الدولي الذي بدأ أعماله في روما اليوم الجمعة 5 نيسان/أبريل ويستمر يومين، أراد المطران ميروسلاف فاخوفسكي لفت الأنظار إلى جانب آخر، ألا وهو ما يعرف باستقلالية القرار في مجال الإنجاب، والتي تنطلق من تأكيد أولوية الرغبة الفردية. وذكر بأن هذا التعبير يعود إلى الحملات الداعية إلى إلغاء تجريم الإجهاض. وشدد وكيل قسم أمانة السر على أن مثل هذه الاستقلالية فيما يتعلق بالإنجاب تلغي استقلالية الآخرين، ما يجعلها في تناقض واضح وخطير. ثم أراد التحذير من خطأ اعتبار المطالبة بإنهاء تأجير الأرحام اختيارا كاثوليكيا، فهذا هو بالأحرى مطلب حضاري يجب أن يشارك فيه الأشخاص ذو الإرادة الطيبة من أي فئة أو دين أو أصل. كما وأراد المطران فاخوفسكي لفت الانتباه إلى أهمية الخطوات الصغيرة والتغيرات التشريعية في الدول المختلفة من أجل بلوغ الهدف، محور المؤتمر.
هناك حاجة إلى مقترحات واضحة وصادقة تضع في المحور الإنسان والخير العام. هذا ما قاله رئيس أساقفة بنما المطران خوسي دومينغو أولوا مندييتا خلال ترأسه قداس عيد الفصح، مسلطا الضوء على المسؤولية الكبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء الانتخابات العامة المرتقبة في البلاد في 5 أيار مايو 2024. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، قال المطران أولوا يحتاج الشعب إلى مرشحين يقدمون مقترحات واضحة وصادقة ويكونون مستعدين للعمل من أجل الخير العام. وشدد أيضا أن الجميع مدعوون لبناء بلد أكثر أخوة وتضامنا وعدلا ومساواة، مسلطا الضوء على كرامة الإنسان والخير العام. كما وشدد رئيس أساقفة بنما المطران أولوا على الواجب الأخلاقي في التصويت، لأن صوت المواطن وحتى إن لم يكن الشكل الوحيد للمشاركة السياسية فله قيمة لا يمكن الاستغناء عنها. وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن الاستسلام للسلبية واللامبالاة، كما وأكد المطران خوسي دومينغو أولوا مندييتا رئيس أساقفة بنما أن الكنيسة مدعوة إلى أن ترشد انطلاقا من الأخلاق كي يمارس الكاثوليك التصويت بضمير وحرية ويطلعون على البرامج السياسية. هذا وكان مجلس أساقفة بنما الكاثوليك قد نشر بيانا في شهر كانون الثاني يناير من العام 2024، وذلك في ضوء الانتخابات العامة المرتقبة في البلاد في الخامس من أيار مايو 2024. ودعا صاقفة بنما المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت بوعي ومسؤولية، كما وشددوا في البيان الذي نشروه وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، شددوا على أهمية اختيار من تتضمن مقترحاتهم كرامة الإنسان والدفاع عن الحياة البشرية في جميع مراحلها، وأشاروا إلى ضرورة تحقيق مشاريع لصالح الأشد فقراً والعناية بالبيت المشترك، وأكدوا أيضاً أن الأمر الهام في الانتخابات هو التصويت بحرية من أجل اختيار من يعملون بصدق وشفافية ونزاهة وفعالية وكفاءة، ويعزز المؤسسات الديمقراطية. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.